قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الموحدون الكرام وأيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة وكنا نتحدث في كل يوم خميس عن سورة النور لعل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا نورا نسير به في ظلمات المعاصي والشهوات فإن كثيرا من الناس إلا من رحم الله جرى وراء الشهوات والنزوات ونسى لماذا أوجده رب الأرض والسماوات لذلك شعر بشقاء وضنك في عيشته ولم يشعر ببركة لا في عمره ولا رزقه ولا أولاده لا من رجل ولا من امرأة إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى وقبل أن أبدأ في الآية الثانية من سورة النور أود أن أقول لإخواني وأخواتي من الذي خلقنا؟ إن الذي خلقنا هو الله وهو سبحانه وتعالى يعلم عجزنا ويعلم فقرنا يعلم أننا لا نستطيع بأنفسنا أن نشرع منهجا نسير عليه في الدنيا فنسعد في الدنيا والآخرة فمن رحمته بنا شرع لنا منهجا قويما وصراطا مستقيما فمن اتبع طريق الله سعد في دنياه وفاز في أخراه أما من عصى مولاه شقى في دنياه وهلك في أخراه ولذلك يقول الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هيا لكي ندخل النور إلى بيوتنا وإلى قلوبنا وإلى منهج حياتنا وأقسم بالله العظيم إننا لن نسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمنهج رب العالمين فعلى قدر سعادتك أختاه وعلى قدر سعادة الرجل كذلك أقول هذه السعادة مكتسبة من امتثال أمر الله ها نحن نصوم في رمضان ونقوم الليل ونقرأ القرآن فبقدر طاعتنا لله وبقدر امتثالنا لأوامر الله نسعد ونجد النور وبقدر ابتعادنا عن منهج الله سبحانه وتعالى نجد البلاء والضنك والشقاء إلى غير ذلك رب العالمين بعد ما أخبرنا في هذه السورة الطيبة المباركة سورة يعني شيء عظيم ما بدأت أي سورة بكلمة سورة سورة الفاتحة سورة لم يقل سورة الحمد لله رب العالمين سورة البقرة سورة لم يقل سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لماذا في هذه سورة طب ما كل السور 114 كل واحدة منهم سورة قالوا يرفع الله منزلتها ويعلي شأنها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لماذا يا رب قال لعلكم تذكرون وبدأ بأول حكم فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه آية جليلة تبين حكم الله سبحانه وتعالى. ربما يقول بعض المستمعين الآن أو من بعض المستمعات جلد وقسوة ورجم ونحو هذا، والله يا إخواني ويا أخواتي كل أحكام الشريعة حتى الحدود الشرعية هي اليسرى وهي النقاء وهي العفة. وتأملوا آية واحدة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى لتعلموا أنه ليس هناك أحسن من الله سبحانه وتعالى حكما، وليس هناك أعدل من الله سبحانه وتعالى حكما. حينما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تأمل العبارة: ومن أحسن من الله حكما. هل هناك أحسن من الله حكما؟ هل هناك أعدل من الله حكما؟ الجواب لا. لكن انظر لصدر الآية يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. تأملوا أخواني، ومن كان معه ورقة وقلم اكتب الآية، لأنني أريد أن ألفت نظرك ونظرها إلى شيء. أفحكم، مش فيه همزة في الأول؟ الألف ده مش همزة؟ نعم، هذه الهمزة للاستفهام. نعم. طيب أفحكم، كلمة أفحكم تعرب إيه في الآية دي؟ معلش، وهو لابد أن نعلم اللي دخلنا في النحو والإعراب. معلش انتبهي أختاه، نحن جلسنا لكي نتعلم عن ربنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسألة سهلة وليست صعبة. أفحكم الجاهلية يبغون، عارفين كلمة أفحكم دي تعرب إيه؟ تعرب مفعول. إيه؟ أيوة، مفعول به. مش المفعول ده في فعل هو اللي خلاه منصوب؟ اللي هو إيه؟ كلمة يبغون. رب العالمين لم يقل يبغون. يعني يبغون يعني يطلبون ويريدون، يبغون حكم الجاهلية. ما هو الأصل كده. أنت لما بتيجي تقول إيه؟ ذهب الرجل، أو مثلا أكل الرجل الطعام، فين الفاعل؟ الرجل هو اللي أكل. أين المفعول؟ الطعام. طيب يبقى المفعول بيجي الأول ولا بيجي في الآخر؟ أهو أكل الرجل الطعام، آخر كلمة في الجملة هنا إيه؟ المفعول. ينفع أقدم المفعول ده ومش هقدمه على الفعل وبس، يعني مش هقول أكل الطعام الرجل، إنما هقدمه كمان على الفعل، أقول الطعام أكل الرجل. وربنا سبحانه وتعالى ما لم يقل يبغون حكمة، لا، أفحكم الجاهلية يبغون. هقول لكم على قاعدة جميلة بعد أن تعطروا مجلسنا بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. اسمعوا القاعدة دي، والقاعدة دي في كل القرآن الكريم، بل وفي كل لسان العرب. يقول أهل البلاغة: كل شيء من حقه التأخير، يكون في أصل اللغة العربية بيؤخر، كل شيء من حقه التأخير، يعني أن يؤخر، إذا قدم يفيد الحصر والقصر. ايه تاني؟ اقول لك، كل شيء في اللغة العربية مكانه متأخر، لو جه متقدم اعلم ان فائدة ذلك الحصر والقصر. طب يعني ايه بقى كلمة افحكم الجاهلية يبغون؟ يعني ولم يقل يبغون حكم الجاهلية، كأنه سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء لا يريدون ولا يطلبون ولا يرجون ولا يتمنون إلا حكم الجاهلية. كأن مش عايزين حكم الله، مش عايزين شريعة الله، مش عايزين أوامر الله، مش عايزين نواهي الله. أمال ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ يريد حكم الجاهلية. طب يعني إيه كلمة جاهلية؟ سأذكر إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك أنا كنت عايز أعرف بالنسبة للكحل.
نعم.
الكحل حرام ولا حلال للمرأة في الشارع وفي البيت؟
حاضر.
وسؤال تاني بعد إذنك.
بتفضل.
العدسات للمرأة زينة لزوجها حرام؟ لزوجها في المنزل بس حرام ولا حلال؟
حاضر.
وبالله عليك أنا عايز حضرتك تدعيلي أنا وزوجي بالهداية من قلبك، يعني عشان إحنا ضعاف شوية، فبتمنى حضرتك تدعيلي بالهداية يعني.
حاضر.
جزاك الله خير. سلام.
وإياك. الله يبارك فيك. يبقى إذا نرجع إلى الحكم مرة ثانية. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني لا يريدون ولا يطلبون إلا ذلك. طب يعني إيه الجاهلية؟ لا يجوز أن نصف عصرنا بزمن جاهلية أو بعصر جاهلية، لأن كلمة جاهلية ما كان قبل الإسلام، ومعنى أن احنا نقول عصرنا عصر جاهلية معنى ذلك أنه لا إسلام. إنما أتى الإسلام لكي يهدم الجاهلية وبالفعل هدمها بفضل الله سبحانه وتعالى، والمنهج ما زال قادرا على هدم كل جاهلية. لكن يجوز أن أصف الفعل بأنها فعل الجاهلية، يجوز أن أصف شخصا بأنه فيه من الجاهلية، لكن أصف العصر اللي احنا فيه بعصر الجاهلية لا، انتهى عصر الجاهلية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. جزاك الله خيرا.
واياك الله يبارك.
بص يا شيخ، انا بعد اذن حضرتك ليه كذا سؤال.
اتفضل.
بص، لو في واحده توفاها الله وهي لها ابناء وليها زوج واخوات، هل معذره ليها زوج ليها اب واخوات، ابوها واخواتها يرثوا مع زوجها وابنائها؟
يعني عندها زوج وعندها ابناء.
عندها زوج وعندها ابناء وعندها
ابناء ذكور واناث.
ذكور واناث.
ذكور واناث. امها عايشه؟
لا، ابوها بس.
ابوها بس؟
اه.
طيب حاضر.
اخواتها يرثوا فيها ولا لا؟
لا، الاخوه والاخوات هيحجبوا بالاب وهيحجبوا بالاولاد الذكور، ساذكر ان شاء الله.
طب ونسبه كل واحد منهم بعد اذن حضرتك؟
حاضر.
طب سؤال تاني. دليل صلاه الجماعه للنساء.
دليل صلاه الجماعه
للنساء، النساء بس منفرده بدون الرجال.
حاضر.
واقله عشان الناس بيقولوا ايه اللي ايه الدليل على ان في صلاه جماعه للنساء لوحدهم. السؤال الاخير بقى بعد اذنك، لو واحده معاها مال وهي عايزه تخلي المال دوت لاداء الحج او العمره، بس هي المشكله بالنسبه لها ان ما فيش محرم، فهي منتظره تجيب محرم، هل كده لو هي المال دوت تبقى حبسه يعني تتصدق بيه افضل، ولا تخليه لحد ما ربنا يرزقها وتؤدي هذا النسك؟
حاضر.
وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
يمكن اسالك يا شيخ من فضلك.
اتفضل.
اسالك عن الصلاه.
نعم.
الاذكار بعد صلاه التراويح جماعه يجوز ولا ما يجوز؟
صلاه التراويح؟
نعم، الاذكار بعد.
الاذكار بعد صلاه التراويح. حاضر. الاذكار بعد صلاه التراويح. يبقى إذن يا إخواني لا يجوز أن نصف الزمن ولا العصر، إنما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما صنع ما صنع مع بلال، ولم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن ولا العصر. ما هي الجاهلية؟ لها تفسيران في كتب التفسير. التفسير الأول، الجاهلية كل ما كان قبل الإسلام، أي من الذين خالفوا شريعة الله سبحانه وتعالى التي كانت قبل ذلك، كل ما كان قبل الإسلام. التفسير الثاني، كل شيء يخالف شريعة الإسلام سواء كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خرج بعده وينافي شريعة الله وينافي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير الثاني أوسع وأعم، فكل شيء يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى جهل. يا إخواني، الذي شرع عليم، الذي شرع حكيم، الذي شرع سبحانه وتعالى يعلم ما الذي ينفع الإنسان وما الذي يضر الإنسان. ولذلك أفحكم الجاهلية يبعدوا عن شرع ليه؟ بيبعدوا عن حكم ليه؟ وأنا أجي أتصور أقول لا، أحكام الله فيها شيء من القسوة، فيها شيء. أي قسوة يا إخواني؟ هذا تطهير للمجتمع. ولو حدث مثل هذا، والله أنا لو سألتكم كم جريمة زنا حدثت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ في ولا ما فيش؟ في. كم جريمة زنا حدثت على عصر الخلفاء الراشدين؟ كم جريمة زنا، شوفوا بقى هوسع لكم، حدثت على زمن بني أمية في عصر الدولة العباسية؟ أريد أن أقول إن الحدود الشرعية تزجر عن المعصية، مش بتزجر وترضع فقط عن المعصية، بل وتطهر الفاعل. ولذلك كما سيأتي إن شاء الله، كان يأتي الواحد الذي أصاب حدا ويقول طهرني طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى أحكام الله بأنها أحسن الأحكام. فحكم الجاهلية يبغون، بص اللي جاي دي، ومن أحسن من الله حكمه. واحد يجي يقول لك ومن أحسن من الله حكما، اوعى تفكر ان ده سؤال. ومن أحسن من الله حكما ده سؤال المراد منه النفي. سؤال المراد منه الايه؟ النفي. يعني ايه المعنى؟ اقول لك المعنى ده جميل جدا. ومن أحسن من الله حكما، هذا السؤال الاستفهام المراد منه النفي، يعني ليس هناك أحسن من الله حكما. هو ده المعنى. أيوة، رب العالمين لا يسألك ولا يسألك يا أختاه قولوا لي من أحسن مني حكما، من أحسن من رب العالمين؟ لا، رب العالمين ما يسألنا، إنما يقول ومن أحسن من الله حكما. هذا السؤال له غرض، ما غرضه وما مراده؟ قال المفسرون غرضه ومراده النفي. يعني ما المعنى؟ يعني ليس هناك أحسن من الله حكما جل جلاله. خذوا بالكم من الكلام، من كلام أصحاب البلاغة، والله العظيم كلام جميل، والله ما أجمل القرآن وما أحلى القرآن أن نتدبر معه وأن نعيش بين آياته وبين أحكام، مع آياته ومع أحكامه. شوف بس يقول لك إيه، كل استفهام، شوف كلام أهل البلاغة، كل استفهام يراد منه النفي يشرب بالتحدي. كل استفهام، مش ده استفهام؟ ومن أحسن من الله حكما، المراد منه النفي، يقول لك الاستفهام اللي مراد منه النفي يشرب بالتحدي. يعني إيه المعنى؟ يعني كأن الله مش بيقول ليس هناك أحسن من الله حكما وبس، لا، أتحداكم أن تأتوا بأحسن مني حكما، أتحداكم أن تأتوا بأحسن مني منهجا، أتحداكم أن تأتوا. هو ده تحدي من الله للبشر يا أخي، هذا تعجيز لهم، كما قال فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر صور من مثله. ولذلك يا إخواني يقول ومن أحسن من الله حكما، ده خد كمان، مش المراد منها النفي؟ آه، وكلمة حكما دي نكرة، آه، والنكرة في سياق النفي تعطي إيه؟ العموم. اوعى تفكر ومن أحسن من الله حكما في الأحكام الشرعية بس، الزكاة والصيام والصلاة والحدود الشرعية والمعاملات المالية، لا 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 لا، ده المسألة أوسع من كده. وإن كان المراد بهذه الآية ابتداء الأحكام الشرعية، ليس هناك أحسن من الله حكما شرعيا ولا حكما كونيا. حكم كوني؟ أيوة. من الذي حكم على الشمس أن تغرب في وقت كذا وأن تشرق في وقت كذا؟ النجمة الفلانية تظهر، النجمة الفلانية تغرب، النجمة الفلانية تشرق، النجمة الفلانية تسير، النجمة الفلانية تقف. أيوة، أمال إيه؟ البحر تهيج أمواجه، تقل أمواجه، يمد يرخى، في مد وفي جزر، القمر يضيء يقل شيئا فشيئا. من الذي حكم في هذا الكون على الهواء وعلى الريح وعلى الجبال وعلى المياه وعلى الأنهار؟ من اللي ليس هناك أحسن من الله حكما في حكم شمسه، ولا في حكم قمره، ولا في حكم نجومه، ولا في حكم أرضه، ولا في حكم نهره، وليس هناك أحسن من الله حكما في حكم شرعه، لا في المعاملات، ولا في الآداب، ولا في الحدود، ولا في الأخلاق، ولا في العقائد، ولا في الآداب. ما ليه؟ ومن أحسن من الله حكما. لكن شوف ختام الآية وتأملي أختا، ختام الآية لقوم يوقنون. ما هو اللي بيشعر بحلاوة شرع الله وبجمال حكم الله، ناس عندها يقين. فعلى قدر يقين الإنسان على قدر رؤيته لحكم الله، كلما ازداد اليقين كلما رأى حلاوة وجمال حكم الله، وكلما قل اليقين كلما ضعفت الرؤية. أما الذين لا يقين عندهم في الله سبحانه وتعالى، يرون أن حكم الله كحكم غيره أو نحو ذلك من هذه الأشياء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
والله بخير الحمد لله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا
وإياك، الله يكرمك.
لو سمحت ببلغ سلامي للحاجة أم فارس والحاجة أم خالد وكل محبي قناة الرحمة.
حاضر، الله يبارك فيك.
وإن شاء الله برضو ببعث برقية لأهل الحاجة عبدالله العسيمين بالسعودية.
حاضر، ربنا يبارك فيك
وجزاكم. وبقول لهم مبارك عليكم الشهر.
الله.
وعندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
حضرتك في واحد بيعمل في وزارة حكومية سائق، فهو معاه سيارة والمرتب ضعيف جدا، المرتب ضعيف جدا، وحضرتك هو يعني بتضطر الظروف ان هو يستعمل السيارة في بعض الاحوال الشخصية، يعني انه يروح بها مكان يجيب بضاعة او حاجة وكده، يعني للتنقلات. فهذا يعني فده حرام ام حلال؟
حاضر.
عاوز اعرف حضرتك.
حاضر،
شكرا.
حاضر،
جزاك الله كل خير.
وإياك، الله يكرمك. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب، يبقى إذن يا إخواني أحكام الله هي أحسن الأحكام، هي أكمل الأحكام، هي أعدل الأحكام. فحينما نقرأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ينبغي أن ترى أن هذا هو أحسن الأحكام. أن هذا هو أكمل الأحكام، أن هذا هو أعدل الأحكام. وحتى لا يطول بي المقام وأنا أتكلم على جمال شريعة الله وعلى جمال حكم الله سبحانه وتعالى، بل وعلى ضبط هذه الأحكام والله العظيم. تعرفين يا إخواني جريمة الزنا يشهد فيها كم؟ طلب الله سبحانه وتعالى وأمر بكم رجل عشان نقيم الحد؟ بأربعة من الرجال، ولا دخل للنساء في ذلك كما سأشرح إن شاء الله تعالى. لابد من أربعة من الرجال. كم جريمة زنا حدثت وأقيم فيها الحد بأربعة من الشهود؟ فعصر النبي عليه الصلاة والسلام أيوة أقام الحد على ماعز، لكن بشهود اللي هي البينة ولا بالإقرار والاعتراف؟ بالإقرار والاعتراف. طب المرأة الغامدية؟ بالإقرار والاعتراف. لا. يعني في زمن النبوة ما فيش أربعة؟ ما فيش أربعة شهدوا؟ لا ما فيش أربعة. لا. ولا جريمة؟ ولا جريمة في عصر النبوة. طب في عصر أبي بكر؟ ولا جريمة. لا. طب في عصر عمر؟ تكلموا عن أمر المغيرة لكن في النهاية شهد ثلاثة. في عصر عمر برضو ولا جريمة. لا. ليه صعوبة أن يؤتى بأربعة؟ ما أنت فاكر أن المسألة سهلة؟ فلانة وقعت في الفاحش، فلان وقع في الفاحش، المسألة مش سهلة. طب بيأتي بيعترف ويقر، خلاص هيعترف على نفسه ويقر على نفسه وهو يعلم أن الحد كذا وكذا، أكيد أنه يعني آلمه هذا الذنب وأراد أن يطهر. وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لو سطر على نفسه وتوبة توبة صادقة يجب الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب. لكن الذي أود أن أقوله، لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر بني أمية، بل قال ابن تيمية رحمه الله وهو من القرن السابع، قال وإلى عصرنا هذا لم أعلم حد الزنا يقام على إنسان بأربعة من الشهود، إنما كانت بتقام بإيه؟ بالاعتراف والإقرار. شوف المسألة ضبطها لغاية فين. لكن الآن استغفر الله العظيم في الشوارع وفي الطرقات، ويبقى الرجل يجلس مع صديقه في العمل والمرأة ربما مع امرأة، وتتهم رجلا ويتهم وكلام خطير جدا، ويقعون في حدود الله، في حدود قذف، ويقعون وهم لا يدرون أن هذه فيها أحكام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تأملوا معي الآية، الزانية والزاني. ألا قدم المرأة على الرجل ليه؟ لماذا لم يقل رب العالمين في القرآن الزاني والزانية؟ تعالوا معايا كده في سورة المائدة حينما تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن حد السرقة، ماذا قال الله؟ اسمعوا كده، السارق والسارقة، قدم الرجل على المرأة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يعني في السرقة يقدم الرجل، طب وفي سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم الواو لمطلق الجمع، لكن تنبهوا اسمعوا ماذا قال المفسرون رحمة الله عليهم، قالوا قدم الله السارق على السارقة لأن السرقة تحتاج إلى قوة ومثل هذه الأشياء وهي في الرجل أغلب، وقدم الزانية على الزاني لأن قبل الزنا دواعي له وهي في المرأة أغلب، فلما كان ذلك في المرأة أغلب من دواعيه قدم الزانية، ولما كانت السرقة تحتاج إلى قوة وتسلق ونحو ذلك وكانت في الرجل أكثر قدم السارق على السارقة في سورة المائدة. نعم إن كل لفظة في القرآن الكريم وضعت في موضعها، بل وضعت في الموضع الأكمل ووضعت في الموضع الأحسن. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى الزانية والزاني، يبقى قدم الزانية على الزاني. لما؟ لأنها دية. تعرفين يا أخواتي وإخواني، لما علم أعداء الإسلام، لما علم أعداء الإسلام أن المرأة لها خطورة كبيرة جدا في المجتمع، أرادوا أن يهدموا الأمة، من ضمن الوسائل أن يهدموا الأمة، ولن يستطيعوا بإذن الله عن طريق المرأة. إزاي الكلام ده؟ ألم يقل واحد منهم كأس، اسمعوا، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. كلام جلادستون قال هذا، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. أنتوا عارفين الأندلس أسبانيا والبرتغال كيف ضاعت؟ عن طريق النساء والشهوات. ولا أريد أن أقول وفي منطقة كذا وفي منطقة كذا وفي منطقة كذا. المرأة لها خطورة كبيرة جدا في المجتمع ولها وظيفة كريمة جليلة أيضا في دين الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله.
أنا مريم من السعودية.
أهلا وسهلا.
أنا عندي 13 سنة وواجب علي أني أصوم في رمضان، فبابا عاوز ينقبني، فهل يجوز أم لا؟
يعني الصيام والنقاب. حاضر.
أرجوك يا شيخ ادعي لأمي بالشفاء.
حاضر إن شاء الله.
وسلمني على الشيخ محمد حسان.
حاضر.
والله يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
الله يكرمك يا أمنا أم خالد.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك.
الله يديك الصحة والعافية وبارك في عمرك.
ربنا يحفظك ويثبتنا وإياك على الحق يا رب.
الله يخليك. ليه سؤالين حضرتك؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك بعد ما بنصلي التراويح ونيجي يعني الساعة 3 لأن عندنا الإمساك على الساعة 4:10.
نعم.
فبصلي للقيام ركعتين. هل أوتر تاني؟ أنا بوتر مع الشيخ. هل نوتر تاني ولا صلاة القيام في مثنى مثنى ووتر في الآخر؟
حاضر.
وكمان سؤال بقول لحضرتك في المسجد مسجد الحريم في ثلاث صفوف، الناس ما بتقفش في الصف الأول ولا بتقف في الصف اللي في النص، بتقف شوية في الأول والنص يسيبوه واللي جنب الحيطة يصلوا فيه، هل هذا حرام أو الشياطين بتبقى بين الصفين؟ عايز أعرف دي.
حاضر.
يعني الناس بتفضل ان هي يعني تبقى في الاخر الحريم الستات الكبيره، اما الاخوات اللي هم صغيرين بيقفوا في الصف الاول ولكن ما بيبقاش الصف مكتمل.
حاضر.
وبيبقى فيه فراغ. وببعت تحياتي للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان وللاخت ام محمد اللي كانت بتتكلم دلوقتي من القليوبيه.
نعم.
والاخ ابو يوسف ربنا يبارك فيه ويبارك في اولاده من ايطاليا، من ايطاليا، وكل من وام كريم كل من يكتب في الرسائل. والله يا شيخ علاء
ربنا
انا عاجزه عن الشكر لهم والله.
جزاك الله
خير. بسبب قناه الرحمه، سبب قناه الرحمه
الحمد لله،
وعملت اسر كبيره جدا جدا والله يا شيخ علاء.
الحمد لله.
الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرجع إلى الكلام مرة أخرى إخواني وأخواتي، يقول كأس وغنية يفعلان بالأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع. ليه؟ المرأة لها وظيفة يا إخواني. رب العالمين سبحانه وتعالى غرس فطرة في النساء لا تستطيع المرأة أن تتخلى عنها وهي الميل إلى الرجال، وغرس فطرة في الرجال وهي الميل للنساء، ولا يستطيع الرجل أن يتخلى عنه. فعن طريق الإيمان الذي يكون في القلب يبدأ الإنسان يحجم نفسه ويحجم شهوته. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم وتأملوا هذه الآية في سورة آل عمران وانتبهوا لها جيدا. اسمع. زين للناس حب الشهوات من النساء. ذكر الله في هذه الآية سبعة أشياء قد زينوا. لماذا بدأ بالنساء بالذات؟ أول حاجة في السبعة، اسمع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لماذا قبل هذه الستة تقدم النساء؟ لأنها أعظم ما زين من الشهوات. ولاحظوا يا إخواني، رب العالمين لا ينكر حب النساء أن يحب الرجل امرأته أو أن يحب أخته أو عمته أو أمه، إنما تأملوا الآية، زين للناس حب النساء، لا لم تقل هذا، زين للناس حب الإيه؟ الشهوات. الشهوات. وطبعا هذه الشهوة المحرمة التي يتكلم رب العالمين عنها في هذه الآية، لكن أريد أن أتأمل في صدر هذه الآية وهي من الذي زين هذا الشيء. الآية بتقول إيه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. أخبروني إخواني وأخواتي من الذي زين؟ زين فعل لما لم يسمى فاعله، أين فاعله؟ من الذي زين حب الشهوات للناس؟ من الذي زين حب الشهوات من النساء للناس؟ هل هو الشيطان أم هو رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ تعالوا استقرئوا القرآن الكريم، ستجدون في آيات رب العالمين مرة ينسب رب العالمين التزيين لنفسه، ومرة ينسب التزيين للشيطان. يعني في سورة النمل ماذا من ضمن الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى؟ أن الهدهد تكلم به مع سليمان، ماذا قال؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اسمع بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بعدها إيه؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى مين اللي زين هنا في سورة النمل؟ وزين لهم مين؟ الشيطان أعمالهم. طيب تعالوا بنا لآية أخرى يقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى: كذلك زينا، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. لا، مين اللي زين لكل أمة عملها؟ رب العالمين. لا، يعني مرة التزيين ينسب إلى الله ومرة التزيين ينسب للشيطان. طب يا رب هذه الأشياء السبعة التي على صدرها الشهوات من النساء، من الذي زينها للناس؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. الجواب يا أخواني، ينبغي ابتداء أن نعلم أن تزيين الله سبحانه وتعالى لهذه الأشياء بخلاف تزيين الشيطان. فتزيين الله لهذه الأشياء إيه معناه؟ خلق هذا الشيء مزينا، خلق هذا الشيء مزينا. المرأة، المرأة لو مش مزينة كيف سيميل إليها زوجها؟ لو أن الرجل غير مزين لامرأته كيف ستميل المرأة إليه؟ لو الطعام، تخيل الطعام مش مزين ليه، هاكله إزاي؟ لو الذهب والمال مش مزين ليه، هجري وراه إزاي؟ لو إن الخيل الذي خلق هذه الأشياء مزينة، يعني فيها زينة في أصل خلقتها، هو رب العالمين. هل الشيطان هو الذي خلقها مزينة؟ جواب لا. طيب خذوا بالكم بقى من التزيين الشيطان، أن استدراج الناس ليقعون وراء هذه الزينة في المحرم واستخدامها في المحرم، فهذا من فعل الشيطان. كل شيء بقدر الله، أنا أعلم هذا، لكن من الذي استدرج الناس؟ ما ممكن زينة المرأة تكون مع الزوجة، وزينة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ينفقها الرجل الصالح في مواضيعها الصحيحة، والخيل تكون في الجهاد ونحو ذلك، وهذه الأشياء التي ذكرت في الأشياء التي أباحها الله. لكن اللي بيخدك لهذه الأشياء ويبعدك عن شريعة الله سبحانه وتعالى هو الشيطان. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ علاء، أنا عندي سؤال.
اتفضل يا أختي.
أنا والدي كان واخد فلوس من واحد أن هو يشغلها، فالفلوس دي قال له أن هو يعني هيشتغل بيها كده، فهيدي له فلوس يعني إيه ربح عليها، فالربح ده طلع ان هو ربا، فراح قايل له
طلع الربا ازاي يعني؟
يعني اداله مبلغ وقال له كل شهر هتديني مبلغ كذا معين يعني.
بيحدده المبلغ يعني.
حدد له المبلغ. فجه الموضوع ده بقاله حوالي يجي 8 سنين. فوالدي كان ماشي شغال معه كل حاجة، وبعد كده بص لما عرف ان الموضوع ده ربا فراح قال له لا مش هينفع الكلام ده، قال له لا احنا كنا متفقين. فوالدي مش قادر دلوقتي يرجع له الفلوس بتاعته، في نفس الوقت مش يعني مجبور ان هو كل شهر يديله نفس المبلغ ده، فمش عارف يعمل ايه.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، انا اخت منتقبة عندي 17 سنة.
نعم.
وعندي محفظة.
نعم.
عندي اطفال، عندي اولاد ممكن يصل سنهم ل 12 سنة.
نعم.
فألبس النقاب قدامهم ولا ايه؟
حاضر.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت مرتبطة كاتب كتاب يعني، وبعدين سلفت زوجي يعني 1000 جنيه، وبعدين هو مش راضي يديهم لي، واعتبر كده ان كده لا خلاص، على اعتبار ان هو ايه كان جايب لي خاتم هديه للخطبه يعني، فهو اعتبر كده مش عايز يديهم لي، اعتبر ان الخاتم اللي جابوه لي هديه في اول الخطبه ان هو ده بدل لي، بالاضافه ان هو اجبرني على الابراء ان انا ابريه من كل حاجه يعني، اجبر عشان يطلقني لان هو مش بيشتغل وكده، واجبرني ان انا اجيب حاجات بفلوسي وكده، وخسرني فلوس جامده، وعشان اتطلق انا اللي دفعت فلوس، وبعدين المبلغ دوت احنا كنا متفقين عليه انه سلف يعني، المفروض ان هو هيرده لي سواء اتطلقنا او مع بعض هيرد لي المبلغ دوت، فدلوقتي هو خلى بالموضوع، قفل التليفون وقال ما انت عندك الذهب، والخاتم اصلا قيمته اقل من يعني من 1000 جنيه، الخاتم قيمته 600 جنيه تقريبا، فانا لا. كنت عايز اعرف هو يعني دوت حكمه ايه،
وحضرتك حضرتك هو طلقك؟ طيب لما جه طلقك انتوا اتفقتوا على ايه؟ اتفقت ان انت تبريه من حقوقك؟
اتفقنا على ان انا هو اجبرني وقال لي مفيش طلاق وهسيبك كده، يا اما تخلعيني عشان خاطر المؤخر وكده يعني.
ايوه انا عايز بقى اسال سؤال محدد. انت رحت رضيتي؟
نعم
رضيتي بذلك صح؟ مش انت رضيتي؟
مش سامعك حضرتك.
بقول لحضرتك انت وافقتي على كده؟
ما انا وافقت، وصلت له مش مسامحك يعني في
الدنيا. وافقتي كمان ان انت تتنازلي عن الألف جنيه ولا لا؟
نعم
وافقتي تتنازلي عن الألف جنيه؟
وافقت على ايه؟
ان انت تتنازلي عن الالف جنيه
عن المؤخر بس، لكن مبلغ السلف لا، هو المتفقين ان احنا هيردوا.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
وبعدين في حاجه ثانيه يا شيخ، هو المفروض ان هو كان عارف يعني في حكم في الدين عارفه، ان هو كان عارفه بس خباه عليا وما قالهوليش، ان هو لا يجوز ان هو يختلي يعني العقد ما يجوز ان هو يختلي بيا في خلوه معونه الدخول دوت لا يجوز يعني، والا يعتبر كده ان ايه ان انا عامل الحكم المدخول بها اللي هو
نعم
عدة وكده يعني. هو بقى انا سالته في الحكايه دي قال لي لا او مش كده، وبعدين اتضح بعد كده ان لا ده كده، فهو يعني كذب عليا في الحكم دوت، وفي حكم تاني ان هو قال لي يجوز ان انت تقبضي المعاش وانك تخبي عليهم يعني ان انت كتبتي وخلاص المعاش بيتمنع، فهو في الحاجات دي انا عايز اعرف بس يعني ايه، لان هو يعني ضحك عليا في كذا حاجات دينيه، فانا عايز اعرف يعني عند ربنا جزاؤه ايه، او يعني ايه وضع البني ادم ده مع العلم ان هو يعني حافظ لكتاب الله وايمان.
حاضر يا اختي.
كده يعني.
حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى مرة ينسب التزيين في القرآن الكريم لرب العالمين، وهذا تزيين في أصل الخلقة، ومرة ينسب إلى الشيطان، وهذا استدراج للناس ليقعوا في الشهوات. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، أصل التزيين خلقه الله، لكن الشهوات التي تبعد عن شريعة الله المتسبب فيها الشيطان. يبقى زين للناس حب الشهوات من النساء، وأنا أحذر أختي وأحذر كل النساء وأحذر الشباب، حينما أتى رجل، وهذا الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد وصحيح الشيخ الألباني وغيره، أتى شاب قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا إخواني ماذا يقول، قال يا رسول الله مرني بالزنا، يعني إيه؟ يعني رخص لي في ذلك، أريد أن أفعل هذا ولو أعاقب، لا حد ولا عقاب دنيوي ولا عقاب أخروي. دارت أعين الصحابة، كادوا أن يفتكوا بهذا الشاب. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم صاحب الحلم والحكمة والعلم، قال صلى الله عليه وسلم للشاب اجلس، فجلس الشاب، ثم ناقشه عليه الصلاة والسلام حتى يهدئ من نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف العبارة، أترضاه لأمك؟ تخيل هذه العبارة لو أنها طرحت على أي شاب من الآن، هل يرضى مثل ذلك؟ أترضاه لأمك؟ شوف جواب الشاب العجيب، قال جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لأمي. كان في البداية جاي يقول له مرني بالزنا، الآن بص العبارة قبل ما يقول لا، جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لأمي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ قال جعلني الله فداك يا رسول الله لا أرضاه لأختي، وأتى بالعمة والخالة وكذا وكذا، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وهو يقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقام الشاب وهو يقول يا رسول الله دخلت إليك وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وخرجت من عندك وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. هو الزنا، هذه الجريمة لا يمكن أن تحدث إلا بأسباب، إلا بدواعي، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أصل لنا أصلا في القرآن الكريم، فلم يقل سبحانه وتعالى فقط كلمة لا تزنوا، إنما قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، مجرد القرب، قرب من الزنا ممنوع، أن تقترب منه، كما حرم الله سبحانه وتعالى. وتأملوا يا أخواني، وهذا يسمى عند الأصوليين بسد الذرائع. يعني لو أتينا مثلا لآدم عليه السلام، ما الذي حرم على آدم في الجنة؟ شجرة. الذي حرم عليه أن يأكل من هذه الشجرة، فحتى لا يأكل آدم من هذه الشجرة قال رب العالمين، ولا حواء، قال رب العالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولا تقربا، لأن عمره ما هيأكل إلا إذا اقترب. يعني الشجرة بعيدة وهو على بعد، كيف سيأكل منها؟ يقول لك ابعت حد. لا، ما فيش حد هيأتي له بالطعام، الملائكة اللي موجودة ولا الموجودون في الجنة، لأن حرم على آدم هذا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن لن يأكل إلا بنفسه، ولن تأكل حواء إلا بنفسها أو عن طريق آدم. ما الذي حدث؟ رب العالمين يحرم عليهم القرب، لأنهم إن امتنعوا عن القرب لم يمكن أبدا أن يأكلوا. ولا تقربوا، يبقى الكلمة الخضوع في الكلام والتزين واللقاء والنظرة المحرمة، ما كل ده مسألة قرب من هذه الفعلة عياذا بالله سبحانه وتعالى. يبقى ولا تقربوا الزنا. إنني أحذر يعني أخواتي التي ربما يضحك عليها الشاب ويعدها بالزواج ويعدها بكذا وكذا، ثم في النهاية لا تجد مثل هذا. يعني أرى أن الوقت قد قرب على الانتهاء وأريد أن أجيب على الأسئلة، لكن لا أود ولا أحب أن أحكي قصصا، إنما أود أن أقول أبيات. هذه الأبيات كتبتها بنت، إن شئت قولي كتبتها بدموع الندم. تقول: إليك أختي المسلمة، وكم من شاب ضحك على فتاة، كم من فتاة استهواها الشيطان فضحكت على الشباب. إليك أختي المسلمة، أحكي حكايتي الحزينة بالحروف المؤلمة، فتأملي وتعقلي وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب الآثم. وقفي ولا تتعجلي، هيأتيك إن شاء الله من يصونك ومن يعفك. وقفي ولا تتعجلي، وبهدي ربك فاسمعي، فاحملي قلبا وروحا عازمة. بدأت الخديعة: صدقت معسول الكلام، كلام صدقت معسول الكلام، وخدرتني في الليالي كل همسات الغرام، فلا أنام ولا أنام، يمشي ورائي في النهار وكل حين في الظلام، يرجو لقائي في الحلال كما ادعى لا في الحرام. ولأنني صدقته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام، خلاص هبني بيت سعيد في عفة وطهارة وشريعة الله. ولأنني صدقته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام، وخجولة رافقته. بدأ القربه اللي يخليك تمشي معاه، أرادك يذهب إلى أبيك. وخجولة رافقته، وضعيفة صدقته، وفي ليلة مشؤومة كل الحياء فقدته، وفي ليلة مشؤومة كل الحياء فقدته، شرفي تحطم فاحذري. هكذا تقول: شرفي تحطم فاحذري يا أختي كي لا تكسري، شرفي تحطم فاحذري يا أختي كي لا تكسري، شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهري، شرف العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهري. لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني لقاء آخر يكون في يوم الخميس، نتكلم فيه عن الإجراءات الوقائية التي اتخذها الإسلام ضد هذه الجريمة، وما حكمها، وما معنى الآيات، وما مفاسد هذه الجريمة، وكيف نصون أنفسنا ومجتمعنا من ذلك إن شاء الله تعالى. لكن سريعا أجيب على أسئلة إخواني وأخواتي. تسأل أخت عن حكم الكحل، وكنت قد تكلمت على الكحل، وتكلمت على كحل الإثمد وعلى الكحل الصناعي، وقلت بأن الكحل الإثمد هذا يعني مقوي للبصر وفيه فوائد كثيرة، ولذلك ينبغي على المرأة أن تفعل ذلك لزوجها في البيت، كحل الإثمت ولا حرج فيه. أما الكحل الصناعي والقلم ونحو هذا فإنه من مادة الرصاص، إن وضعته المرأة يعني حينا من بعد حين لا إشكال، لكن المداومة عليه تضر جفون العين وتضر العين، بل ويختلط أحيانا هذا الكحل مع الدموع ويترصف بعض الأشياء بداخل المرأة، حتى أنني قرأت بحثا أنه بسبب الكحل الصناعي أصيب جنين في بطن أمه، أصيب جنين ببطن أمه، لأن هذا الرصاص اللي هو الكحل الصناعي نزل من بالداخل، وأحيانا تشعر المرأة بطعم الكحل في الحلق بالفعل، لأن العين منفذ إلى الجوف، فالمهم أنه وصل للجنين وأدى إلى بعض الأضرار فيه. لذلك أنبه أخواتي ألا يستخدمنا الكحل الصناعي، ألا يستخدمنه، وإن استخدمناه فيقللنا من ذلك قدر المستطاع، أما المتابعة على ذلك فهذا يأتي بضرر، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرر. أما كحل الإثمت فلا حرج فيه، أما وضعه في الزوج فهذا مطلوب وأنت مأجورة عليه. أما في الشارع، في الشارع في الطريق، ينبغي عليك أن لا تظهري هذا للأجانب عنك، يعني لكل رجل يحل لك لا ينبغي عليك أن تظهري ذلك، إنما زينتك لزوجك، فإن كانت بين النساء في مسألة الكحل لا حرج، لكن في الشارع والطريق أحيانا المرأة تبقى حط الكحل تلفت الأنظار وتجذب الجنس الآخر، وهذه من ضمن ولا تقربوا التي نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنها. تتكلم الأخت على العدسات، تكلمت قبل ذلك أن العدسات تنقسم إلى قسمين عند العلماء، عدسات طبية لا حرج فيها لأنها تستخدم للدواء، أما العدسات التجميلية فهي التي تكلم فيها العلماء وفيها نزاع بينهم. وعلى العموم العدسات أحيانا المرأة مرة تبقى العين خضراء ومرة تبقى العين مش عارف زرقاء، مرة العين كذا، فبعض العلماء أدخلها في التغيير من خلقة الله، لكن بخلاف الشفافة. والشيء الثاني قالوا فيها شيء من الإسراف والتبذير، والشيء الثالث قالوا العدسات مثل هذه العدسات أحيانا تؤثر على جفون العين وأحيانا تؤدي إلى بعض الالتهابات ونحو ذلك، فلذلك وطبعا ده بخلاف ان هي لو كانت لسه مش متزوجة يبقى فيها من الغش والخداع ونحو ذلك، تتجمل امام الشباب مرة ام عين خضراء مرة بعين زرقاء مرة تخوف تبقى بعين حمراء ونحو ذلك كما يقول البعض، يبقى ينبغي علينا خلينا مع العدسات الطبية، والله الذي يجملك هو الله في عين زوجك، تبقى الابن نازل سبحان الله وشكله سبحان الله وامه شايفة اجمل الناس، من الذي جمله في عين امه ومن الذي جمله في عين أبيه، تبقى المرأة جميلة جميلة بالفعل، وبالرغم من ذلك ينظر الإنسان إليها يشعر بصدود، لأن الذي تجملي في بدنك لا حرج، لكن عفتك واتباعك للشرع هو أجمل الجمال وأحلى زينة. الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يثبتنا وإياكم على الطاعة. امرأة توفيت عندها أب وعندها زوج وذكور وإناث، الإخوة والأخوات يحجبوا بالأب ويحجبوا بالأبناء الذكور، أما الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج يأخذ الربع لوجود الأولاد، والباقي تعصيبا للذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الأخوات والإخوة حجبوا بالأب أو بالابن الذكر، والأب خد السدس، والزوج خد الربع لوجود الأولاد، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد. تقول ما دليل صلاة الجماعة للنساء؟ صلاة الجماعة للنساء أولا كانت النساء تصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي البخاري من حديث عائشة تقول إن رحم الله نساء الأنصار كن يوفين صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أحيانا يصلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا موجودين كان النبي يتأخر شيئا ما حتى تنصرف النساء قبل أن يقوم صلى الله عليه وسلم، قبل أن يلتفت، أما إن كانوا غير موجودات كان صلى الله عليه وسلم يقوم. أما عايزة تقولي جماعة النساء مع النساء فقط مش خلف الرجال، في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك عند عبد الرزاق وعند غيرهما بإسناد صحيح أن عائشة أمت النساء ووقفت في وسطهن، وحدث ذلك أيضا عن أم سلمة وهذه وتلك زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من ضمن الأشياء امرأة معاها مال للحج والعمرة وتنتظر محرم وبتدخر هذا المال لغاية ما تجد محرم، هل هذا المال في إثم؟ لا ما فيش إثم تدخره، لكن إذا ما إذا كان قد بلغ نصابا ومر عليه الحول بعد كل حول ستدفع عليه زكاة وهي ربع العشر، وأسأل الله أن يأجرها بصدق نيتها. هل هناك أذكار بعد صلاة التراويح؟ الأذكار المعهودة بعد الصلوات كانت بعد الصلوات المكتوبات، وقال بعض العلماء لا بأس إذا ذكر الإنسان ربه بعد السنن العادية، يعني ممكن أصلي ركعتين سنة الظهر أو نحو ذلك وأذكر الله سبحانه وتعالى، لا حرج في ذلك عند فريق من العلماء، لكن الظاهر من الأدلة ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك بعد المكتوبات، بعد الصلوات المفروضة، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر. أما بعد السنن فلا أعلم حديثا يصرح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا. طيب كذلك سائل رجل سائق بيعمل في وزارة حكومة بيستعمل السيارة في الأغراض الشخصية، لا يجوز له أن يستعمل سيارة العمل في الأغراض الشخصية، أما إن كان العمل خاصا ليس حكوميا، إن كان العمل خاصا وأذن له صاحب العمل أن يستخدم هذه السيارة بعد العمل لا حرج، شركة خاصة وأنا مدي للعمال اللي عندي سيارات ما فيش مشكلة وبخليه يروح بسيارته وأنا عارف أنه بيستخدم هذه السيارة لا حرج، هذا في عمل خاص، أما مثل ذلك فلا يجوز حتى لا يدخل على نفسه الحرام. أختنا تقول عندها 13 سنة وما حكم صيامها؟ المرأة تبلغ بعلامات نزول دم الحيض عليها، إنبات شعر خشن حول القبل، أن تبلغ 15 عاما أو ينزل مني باختيار أو بغير اختيار، إذا ظهر أي شيء من ذلك فقد وجب عليها الصيام، أما إن لم يظهر شيء من ذلك فتعود نفسها على الصيام ويكون الصيام مستحبا لها إن كانت دون البلوغ. أما مسألة النقاب فأقول إنه عفة لك وطهارة لك، وإحنا عندنا كمصريين وأنا أعرف السائلة من السعودية، عندنا كمصريين إذا أرادت الأم أن تجهز ابنتها هتجيب لها مثلا غسالة، أول ما بتجيب الغسالة تروح ملبسها جلبية، تلبس الغسالة جلبية تحط عليها قماش وتغطيها، لما؟ لأنها أرادت حفظها، فالذي يعني تريدين أن تحفظيه عليك أن أنت تعملي مثل هذا. بالنسبة للوتر بعد الوتر، إذا أوترت يا أم خالد لا توتري مرة أخرى، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، والمسجد الحريم يبقى بعض العلماء قال نبدأ بالصفوف الأخيرة الأول، لكن إن أردت أن تبدأوا صفا فأكملوا الصف كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. طيب بالنسبة للوالد اللي كان بيستخدم بالربا، بدل ما يقول مبلغ معين يقول له هديك 10% هديك 20% ويخرج من مثل هذه المعاملة، أما هذا ربا لا يجوز أن يبقى عليه. والأخت المنتقبة ما تظهرش قدام اللي عنده 12 سنة، ما تظهرش أمام اللي عنده 12 سنة، أما الأخ اللي هو عمل اللي عمله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، والألف جنيه في رقبته اللي الأخت ادتها له دين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.